زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا عن موضوع عروض التجارة، وسنتكلم بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس عن ما هي الأشياء التي تجب فيها التجارة من ممتلكات الإنسان، وما هو الحول لعروض التجارة. هل هو السنة القمرية الهجرية، أم هو السنة الميلادية التي تمشي عليها الشركات الآن في الميزانيات؟ متى يبدأ حول عروض التجارة؟ هل شراء الإنسان سلعا بمال عنده سابق يجعل حول عروض التجارة تبدأ من شراء السلع، أو من حول المال الذي اشترى به؟ ماذا لو أن إنسانا حول نقدا إلى سلعة، وماذا لو حول سلعة إلى سلعة وأبدل أرضا ببضاعة، أو أبدل بضاعة بمزرعة؟ هل ينقطع الحول أو لا ينقطع الحول؟ ما هو النصاب؟ ما هو نصاب النقد؟ من أين يبدأ؟ وبناء على ماذا يخرج المسلم الزكاة في النقود؟ هل هناك مبلغ معين إذا بلغ ما عنده أو بلغه رصيده تجب الزكاة؟ وما هو هذا المبلغ؟ كيف يحسب النصاب في عروض التجارة؟ ماذا لو نقص النصاب أثناء الحول ثم رجع مرة أخرى؟ فهل ينقطع الحول أو لا ينقطع الحول؟ هل نحسب قيمة البضاعة بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة، مع العلم أن بينهما تفاوتا كبيرا؟ ماذا لو كان لدى الإنسان شركاء في تجارته؟ هل العبرة بالمجموع أو كل واحد يخرج الزكاة على نصيبه؟ إلى غير ذلك من المسائل التي سنتعرض لها بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس. وقلنا بأن المال لا تجب فيه الزكاة، زكاة عروض التجارة، إلا بأمرين: النية والعمل. وقلنا إن المقصود بالنية أن يشتري هذا المال، ونعيد التذكير أن كلمة مال تشمل النقد، الذهب والفضة والملابس، السيارات والأراضي، كل ما يتمول فهو مال. ولكن النقد، كلمة النقد خاصة بالذهب والفضة والأوراق النقدية التي تقوم مقام الذهب والفضة. فإذا المال متى يصبح عروض تجارة؟ إذا اشتراه بقصد التكسب والتربح، فالنية موجودة عنده مقارنة للملك. والشرط الثاني العمل، وهو أن يكون قد تملك هذه العروض بعقد معاوضة، يعني شراء. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يشترط أن يتملك عروض التجارة بمعاوضة، بل يكفي أن يكون قد تملكها بفعله. يعني مثلا لو واحد صاد سمكا من البحر بنية المتاجرة، هو الآن ما ملكه بمعاوضة، ما اشتراه، هو اصطاده، لكن هذا اصطاده بنية البيع، وقد يبلغ ثمن السمك 5000 في الرحلة الواحدة من الصيد مثلا، أو أكثر. طيب، فإذا هذا يعتبر عروض تجارة مع أنه ما اشتراه. وكذلك الاحتطاب، لو ذاب وجمع حطبا من الصحراء بنية البيع، فهذا عند الحنابلة يدخل في عروض التجارة، فتجب الزكاة في أي عرض أو في أي عرض يملكه بنية التجارة، بأي طريقة ملكه ما دام الطريقة مباحة، سواء ملكه بمعاوضة أم بغيرها كالصيد والاحتطاب، سواء ملكه بفعله أم بسبب قهري. مثل إيش الواحد يملك بسبب لا إرادة له فيه البتة ولا فعل له فيه البتة؟ الإرث مثلا. فلو أنه ورث ولما دخل في ملكه نوى المتاجرة به، دخلت أراض من أبيه في ملكه وقد نوى المتاجر بها، وإذا تملك شيئا من العروض بنية التجارة ثم غير نيته إلى القنية والاستعمال أو الادخار، الإبقاء، الاحتفاظ لأولاده مثلا، ففي هذه الحال لا زكاة فيها، لأن شرط النية أن تكون مستصحبة بنية عروض التجارة والتكسب والتربح طيلة الحول. فلو أنه كان ناوياً التكسب والتربح والتجارة بها ثم غير نيته إلى أن يحتفظ بها لنفسه، يعني الأرض كان ينوي أن يبيعها ثم نوى أن تبقى له أرضاً يبنيها لبيته ومسكنه الشخصي مثلاً، فإن الحول في هذه الحالة ماذا يحدث له؟ ينقطع الحول. فإذا غير نيته دون قصد التحايل على إسقاط الزكاة، إذا غير نيته لحاجة حقيقية له في هذه السلعة، فإن الحول ينقطع والزكاة تسقط. وإذا كانت النية مترددة أو مبهمة، مترددة، تارة يقول أبيع، أحتفظ، أبنيها، أستثمرها، أعمار الإيجار، أزرع، النية مترددة، فإنه لا زكاة. وكذلك لو كانت النية غامضة، بحيث أنه يقول لا أدري ماذا أصنع بها، لا أدري، ما عندي نية محددة، هذه نية غامضة. النية المترددة أن يقول تارة أريد أن أبنيها، تارة أريد أن أبيعها، تارة أريد، كل شيء غير رأيها، هذه نية مترددة. فإذا النية المترددة والنية الغامضة صاحبهما لا زكاة عليه حتى تكون النية جازمة بالتكسب والتربح والبيع للتجارة. وتحدثنا عن اجتماع نية التجارة والقنية معا. لو واحد قال أنا سأشتري هذه العمارة وأسكن فيها 3 سنين وأبيعها، فنية البيع موجودة أم لا؟ موجودة. ونية الاستعمال موجودة أم لا؟ موجودة. ما هو الحل؟ هل فيها زكاة؟ لهذه المسألة 3 صور. الأولى أن يكون أصل شرائه للعرض، يعني للتجارة والتربح، ونوى معها القنية تبعا. قال الرجل أنا أريد أن أشتريها وأنتظر عليها 2 سنين وأبيعها، هذا قصدي الأساسي، لكن ما دام جالسة 2 سنين وجالسة سأسكنها، سأؤجرها، فالقصد ما هو الأصلي؟ التربح، البيع. إذن هذه عروض تجارة وكل سنة فيها الزكاة حتى لو سكنها. الحالة الثانية أن يكون أصل شرائه للقنية والانتفاع الشخصي، ولكن في نيته لو جاءه فيها مكسب طيب باع، فهو يقول أنا سأشتري هذا البيت للسكنة لكن لو جاني فيه سعر جيد سأبيع. فالنية الأصلية ما هي؟ الاستعمال الشخصي، القنية، الاقتناء يعني، والتجارة تبع. ففي هذه الحالة لا زكاة فيها بحسب النية الأصلية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أعطي ثمنا كبيرا أو ثمنا كثيرا باعها، فإنها لا تكون عروض تجارة لأنه لم ينويها للتجارة. وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيع. أنت عندك سيارة لو جابت 1,000,000 الآن خلاص، إذن هل نقول فيها زكاة؟ لا، هي أصلا الاستعمال. لكن لو هبط عليك مشتر فجأة بسعر خيالي كما يقول ستبيع، لا، فهذا لا يصير عروض التجارة. قال الشيخ لأنه لم ينويها للتجارة، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيع ولو بيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك. شرح الممتع. الحالة الثالثة أن تكون كلا النيتين أساسيتان ومقصودتان، وليس أحدهما تبعا للآخر أو للأخرى، وليست إحداهما تبعا للأخرى. فلو أنه اشترى عمارة أو بيتا يسكن فيه ويبيعه، قال أنا أريد أن أسكن مثلا ريثما أبني لي بيتا آخر سنتين ثم أبيع، فهو ناوي السكن فعلا وناوي البيع فعلا، فهذه محل تردد وخلاف بين العلماء، الاجتماع أصلين في هذه الصورة القنية والتجارة، فمن غلب جانب التجارة من العلماء أوجب فيها زكاة عروض التجارة، ومن غلب جانب الاقتناء والاستفادة الشخصية لم يوجب فيها الزكاة، والذي رجعه كثير من المالكية وجوب الزكاة في هذه الحال، قالوا لأن اقتران نية التكسب من التأجير أو مثلا السكن بنية البيع لا تخرج هذا العرض عن كون عروض تجارة، ما دامت نية التجارة مجزوما بها غير متردد فيها، هو بياع بيع سيبيع، اشترى بنية أنه سيبيع قطعا، صحيح أنه سيسكن قطعا، لكن ما دام موجود نية البيع قطعا فإنها تدخل في الزكاة، وهذا أيضا عليه من فتاوى المعاصرين، فتوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله ولجنة دائمة والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. ومن العلماء من اشترط أن تكون نية التجارة متمحضة حتى تجب الزكاة، فإذا خالطتها نية قنية أو استغلال استثمار لم تصل للتجارة، وهذا جاء في توصيات الجمعية الفقهية كما قلنا في ندوة زكاة الأراضي، والأحوط للإنسان طبعا أن يزكي ويبرئ ذمته ما دام نية التجارة مجزوما بها فليخرج الزكاة. نأتي الآن إلى مسألة الحول والنصاب في عروض التجارة. معلوم أنه يشترط في عروض التجارة نية الحول والنصاب كما هو شأن الزكاة عموما، ومن المعاني المهمة في باب عروض التجارة أن الزكاة لم تجب فيها لذاتها. فالآن السلعة هذه مثلا، لما نقول والله مثلا هذه سلعة أنا أبيع جوالات، ليست الزكاة مقصودة في هذه السلعة لذاتها، هذه السلعة تروح وتجي، أنا سأبيع هذه الجوالات وأشتري جوالات أخرى، وأبيع الجوالات الأخرى وأشتري جوالات دفعة ثالثة وهكذا، ليست هذه مقصودة بعينها. طبعا زكاة السائمة الزكاة مقصودة بعينها في الغنم نفسها، الزروع والثمار الزكاة في التمر أو هذا القمح لذاته، أما عروض التجارة هذه سلعة تروح وتجي، البقالة كل يوم تتبدل فيها السلعة. فمن المعاني المهمة في باب عروض التجارة أن ندرك بأن الزكاة لم تجب فيها لذاتها، بل لأن المقصود منها النقد، هو لماذا يبيع؟ ليربح نقدا، دراهم دنانير، هذا مقصوده في التجارة أن يربح دراهم ودنانير، فالتاجر يبيع ويشتري بهذا الغرض. ولذلك كانت كثير من أحكام عروض التجارة مأخوذة من أحكام زكاة النقد، لأنه هو مقصودها. فإذا سنتوقع أن تتأثر زكاة عروض التجارة بزكاة النقد في الحول والنصاب وهكذا في ارتباط وثيق، لماذا؟ لأن النقد هو مقصود التاجر لا السلعة، السلعة تروح وتجي تتبدل وتتغير، وقد يتاجر بالأقمشة اليوم وغدا بالأواني وبعدها بالأجهزة وبعدها بالأراضي. لنبدأ بالحول، متى يبدأ حول عروض التجارة؟ حول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتريت به، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المتاجرين، فإنه يعين الحول من بدء تملك السلعة، وهذا غلط، لأن المال الذي اشترى به السلعة كان موجودا عنده من قبل، فلماذا نسيه ونسي أن تملكه المدة التي تملك بها الثمن هذا داخلها في العملية، وأن الحول لم ينقطع. أنت عندك 10,000 درهم تؤدي زكاتها كل سنة، منتصف سنة من السنوات اشتريت بها عروض تجارة، أقمشة للبيع، فهل تنسى وتسقط هذه المدة التي مضت على النقد وهو عندك وتذهب لتبدأ الحول من حين شرائك لهذه الأقمشة؟ كلا والله، هذا لا يصح، فإن الحول مستمر، والثمن الذي اشتريت به عروض التجارة النقد هذا الذي كان عندك من قبل حوله مستمر، وما الذي يقطعه؟ وقد كانت الزكاة واجبة فيه كنقد، ثم انتقل النقد وتحول إلى سلع، فما الذي يوجب انقطاع الحول؟ وهذا يجب فيه الزكاة، وهذه تجب فيها الزكاة. فإذا عندما يشتري التاجر سلعا للتجارة فإن الحول لا ينقطع عن النقد الذي اشترى به. وطبعا كثير من الذين يفعلون هذا يقعون فيه عن جهل، يعني ليس إن شاء الله بخلا أو أنه تحايل أو يريدون التحايل، لا، هو جهل، يظن يعني أن النقود إذا تحولت إلى سلع فإن هناك حول جديد سينشأ، وهذا خطأ من عدم العلم، من عدم العلم. ومن فوت شيئا على الفقراء فليعوضه ويخرجه، من جهل شيئا ثم علمه يعوض. إذن حول عروض التجارة لا يبدأ من وقت شراء العروض، بل يبدأ من حول أصل المال الذي اشترى به العروض. فعروض التجارة إذا اشتريت بذهب أو فضة أو نقود، عملات مالية، فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به، وعلى هذا فلا يبدأ حولا جديدا للعروض من حين امتلاكها، بل يكمل على حول المال الذي اشترى به. مثال ذلك، لو أن رجلا امتلك نصاب الزكاة في نقد عنده في شهر صفر، فإنه يبدأ في حساب الحول، فإذا اشترى في محرم بعد 11 شهرا اشترى بهذا النقد عروض تجارة، فإن الزكاة في شهر صفر هي هي، فسيحسب قيمة هذه العروض في السوق الآن كم، ويخرج على 1025 في شهر صفر الثاني، مع أنه ما مضى على شرائه للسلع إلا شهر واحد، وذلك لأن حول العروض يبنى على حول الأثمان التي اشتريت بها. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما عروض التجارة فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال المغني. قال النووي رحمه الله تعالى: وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد، منهج الطالبين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: واعلم أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها، بل إن حولها حول المال الأصلي، لأنه عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض، فيكون حولها حول مالك الأول. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين. فإذا اشترى عرضا للتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. نأتي الآن إلى مسألة وهي الأرباح، أرباح عروض التجارة. ما هو حول الأرباح هذه؟ باع شيئا فكسب هذا المال المكسوب، هذا الربح الذي حصل، ما هو حوله؟ باتفاق العلماء الأرباح لا حول لها، بل حولها حول أصلها، فإذن لا حول لها مستقل، بل حولها حول أصلها الذي نتجت منه وخرجت منه. قال ابن قدامة رحمه الله: فهذا يجب ضمه، يعني الربح المكسب، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله، يعني حول الربح بحول الأصل، لا نعلم فيه خلافا المغني. إذن هذه مسألة اتفاق بين العلماء. فلو ملك نصابا من عروض التجارة ثم باعه وربح فيه، فإنه إذا حال الحول على الأصل زكى الجميع الأصل والربح، رأس المال وما نتج عنه، حتى لو لم يربح إلا في آخر يوم من الحول، ربح في آخر يوم من الحول، زكاه اليوم الثاني مع أصله. قال ابن قدامة: وأما الأرباح والنتاج فإنما ضمت إلى أصلها لأنها تبع له ومتولدة منه، ولأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويعسر ضبطها، وكذلك النتاج، وقد يوجد ولا يشعر به، فعمليات بيع وشراء وتدخل في الحسابات إلكترونيا ولحظيا، والبيع بالبطاقات، والتاجر لا يشعر أحيانا أنه ربح، بعد مدة إذا نظر في الحساب اكتشف. يعني شوف كلام القدامى، نحن نحس به اليوم أكثر مما شعر به هو في زمنه، لطبيعة التعاملات الإلكترونية التي حصلت اليوم والدخول والخروج بهذه الطريقة السريعة. قال: ولأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويعسر ضبطها، وكذلك النتاج، وقد يوجد ولا يشعر به، فالمشقة فيه أتم لكثرة تكرره. انتهى المغني. طيب، ما هي قصة المال الناض؟ وما هو التنضيض؟ لفظة مستعملة في بعض الكتب والقرارات الفقهية، بل الكتب، بل من مصطلحات بعض المذاهب. الحقيقة أن كلمة نض المال، أي تحول من عروض وسلع إلى دراهم ودنانير، فتسمى هذه النقود التي تحولت إليها السلع، السيولة، السيولة تسمى نضا، تسمى نضا، وتسمى مالا ناضا. وهذه لغة أهل الحجاز التي كان يتكلم بها الإمام الشافعي رحمه الله، وذاك استعمل هذه. مذهب جمهور العلماء أن المال الناض حوله حول أصله، ولا يستأنف له حول جديد. فلو أن تاجرا باع عقارا بمليون ريال مثلا، فلا يبدأ لهذا المليون حولا جديدا، بل حوله حول أصله. ومن العلماء من قال: إذا نض المال استأنف له حولا جديدا، وهذا مرجوح ضعيف، وحول الناتج حول أصله، وحول الربح حول أصله كما قلنا. قال ابن قدامة رحمه الله: ولأنه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة. افرض أنه ما تحول العرض، السلعة ما تحولت إلى نقد، ما انباعت، لما مر الحول ما زالت عنده، سيزكيها كلها أم لا؟ سيزكيها، عروض تجارة حال عليها الحول، فلا أن يزكيها إذا تحولت إلى مال ناض من باب أولى. كيف وقد كسبت في الغالب وربحت وأثمرت وأنتجت وزادت؟ قال ابن قدامة: ولأنه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة، فإذا نض كان أولى، لأنه يصير متحققا، ولأن هذا الربح كان تابعا للأصل في الحول، كما لو لم ينضه فبنضه لا يتغير حوله المغني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مثال ذلك إنسان عنده أرض للتجارة فباعها قبل حلول زكاته بشهرين، فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض. أما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكنا له قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين. إذن هذا الذي عنده أراضي للتجارة وباعها قبل تمام الحول، إذا كملت السنة على المال الذي خرج الزكاة كله، لكن لو قبل نهاية الحول بشهر شهرين قرر تحويل الأرض التجارية المعروضة إلى بيت سكني له، انقطع الحول وانتقلت الأرض من عروض تجارة إلى قنية واستعمال شخصي. مسألة: إبدال عروض التجارة ببعضها البعض هل يقطع الحول؟ بدل أرضا بأرض، أقمشة للبيع بأوان للبيع، بدل قمحا للبيع بتمر للبيع، محصولا بمحصول، فهل ينقطع الحول أو أن الحول مستمر ما دام الكل التجارة؟ كان عنده قمح للتجارة حوله إلى تمر للتجارة، وكان عنده أواني للتجارة حولها إلى أقمشة للتجارة، وكان عنده أراضي للتجارة حولها إلى أثاث للتجارة، كان عنده سيارات للتجارة، صف المعرض وفتح معرضا للأجهزة الإلكترونية. هذا يقع كثيرا عند التجار، أليس كذلك؟ يرى بأن هذا الصنف أو هذا النوع من التجارة ما هو ماشي، لا يربح فيه، هناك ما هو أجدى منه، طلب على أصناف أخرى، يصفي ويبيع ويشتري ويتحول العرض التجاري إلى عرض آخر، أو عروض التجارية العروض إلى عروض أخرى. سبق معنا عند الكلام عن الحول بيان خلاف العلماء في إبدال المال الزكوي، وأنه إذا أبدل مالا زكويا بمال زكوي من جنسه لم ينقطع الحول، وأما إذا أبدله بمال زكوي من غير جنسه فإن الحول ينقطع، لكن هذا الحكم لا يشمل عروض التجارة. الكلام كان سابقا على واحد عنده بهيمة أنعام سائمة هو يستعملها لاستعماله الشخصي، اتخذها لاستعماله الشخصي، يأكل منها، يذبح لضيوفه، يشرب من حليبها، ينسج من صوفها لاستعماله الشخصي، فيها زكاة. مثلا 40 شاة الأولى فيها زكاة، إذا انتقل بعد ذلك إلى 121 فيها زكاة أخرى، لكن هذه ما هي عروض تجارة وما هو مناوي فيها البيع. لو باعها واشترى بها مزرعة لها محصول، لو باعها وأبقى المال في الحساب رصيدا، سبق تكلمنا في غير عروض التجارة أن العلماء عندما بحثوا مسألة إبدال المال الزكوي، لأن السائمة مال زكوي وليست للتجارة، الزروع والثمار إذا كانت المزرعة لاستعماله الشخصي قد تبلغ النصاب 5 أوسق ويخرج زكاة وليست للتجارة، الذهب والفضة التي عنده في الرصيد مال زكوي إذا بلغ النصاب وعليه الزكاة إذا حال الحول ولو ما كان يتاجر بالذهب والفضة. سبق أن ذكرنا بأن تحويل المال الزكوي إلى مال زكوي ما حكمه من جهة الزكاة؟ فقلنا إذا أبدل مالا زكويا بمال زكوي من جنسه لم ينقطع الحول، باع غنما نجدية واشترى غنما حرية مثلا لاستعماله الشخصي، الزكاة لا تنقطع. وأما إذا أبدله بمال زكوي من غير جنسه فإن الحول ينقطع. وهذا الإبدال ليس تجارة، لكن هذا الحكم لا يشمل عروض التجارة، فلا يضر فيها استبدال عرض بعرض آخر من جنسه أو من غير جنسه، لا يؤثر في وجوب الزكاة، الحول مستمر. باع قمحاً واشترى تمراً للتجارة، باع تمراً واشترى سيارات للتجارة، باع السيارات واشترى أجهزة للتجارة، باع الأقمشة واشترى أراضي للتجارة، الحول مستمر ولا ينقطع، كلها تجارة في تجارة. كونه بدل البضاعة من نوع إلى نوع لا يقطع الحول، فلا ينقطع الحول بالمبادلة فيها وبينها، سواء كان الاستبدال بشيء من جنسها أم من غير جنسها. ومثال ذلك رجل يتاجر بالأقمشة والملابس ثم استبدل هذه الأقمشة بأثاث للتجارة فالحول مستمر. وكذلك لو كان يتاجر بالإبل فاستبدلها بغنم للتجارة فالحول مستمر، أو كان يتاجر بالسيارات فاستبدلها بعقار للتجارة فالحول مستمر. فإذا اشترى شيئاً للتجارة ثم باعه بنقد أو بعرض آخر بنى على الحول الأول وأخرج الزكاة عند انتهائه وتمامه، لأن الزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها لا في أعيانها كما قلنا. المقصود النقد الربح، ولذلك لا يؤثر استبدال الأعيان لأن القيمة باقية فيها فيها. قال الكاساني رحمه الله من أئمة الحنفية: ولو استبدل مال للتجارة بمال للتجارة وهي العروض قبل تمام الحول، الاستبدال قبل تمام الحول، لا يبطل حكم الحول سواء استبدل بجنسها أو بخلاف جنسها بلا خلاف، يعني بين أهل العلم، لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال وهو المالية والقيمة، يقول الكاساني. فكان الحول منعقدا على المعنى، أنت أصلاً تتاجر بالغنم لأجل المال، القيمة، النقد، الربح. طيب حولته إلى أقمشة، ما زال المعنى هو هو في القصد من التجارة، وهو النقد والربح في القيمة والثمن الذي تبيع به. قال: فكان الحول منعقداً على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال بدائع الصناعة. فحول عروض التجارة إذن أيها الإخوة والأخوات لا ينقطع بالمبادلة، لأن القيمة باقية في ملكه وقت المبادلة. وكذلك يقول ابن قدامة في المغني: إذا اشترى أرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، يعني عندك ذهب أو فضة، دراهم، دنانير أو أوراق نقدية تبلغ نصابا، اشتريت بها أرضا. قال: وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، فالآن عروض التجارة قيمتها تبلغ النصاب. قال: أو باع عرضا بنصاب أو العكس، لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها، هذا البقال الآن، البقال يبيع أواني الحليب، وثاني يوم يشتري من الشركة ويبيع، وثالث يوم يشتري من الشركة ويبيع. هل علبة الحليب هذه نفسها التي عليها الكلام نفسها العلبة هذه ومحتواها؟ لا، العبرة والمبتغى والهدف كله في القيمة. ولذلك تروح علب وتجي علب، وتروح مغلفات وتجي مغلفات، وتروح كراتي وتجي كراتي، وآنية زجاجية معبأة وأواني بلاستيكية معبأة تذهب وتأتي، والقصد كله المال، النقد الذي يريد أن يربحه من وراء هذا البيع. قال رحمه الله: لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكان جنسا واحدا المغني. كنا نقول زكاة كل شيء منه، يعني زكاة القمح تخرجها من القمح، وزكاة الغنم تخرج شاة منها، وزكاة الذهب تخرجها من الذهب. في عروض التجارة ما نقول تخرج زكاة علب الحليب علب حليب، نقول تقومها وتخرجها نقدا، لأن النقد هو المبتغى في العملية كلها. لكن سنتكلم إن شاء الله عن موضوع أن السلع إذا كانت تنفع الفقراء فلا بأس أن يعطيهم زكاتها منها، كمن يتاجر بالبطانيات أو المكيفات أو الرز، فلا بأس أن يخرج منه إذا كان ينفع الفقير. أما من يتاجر بالنجف، مكبرات، بأي شيء يعمل، وأي شيء يعمل فيه الفقير، فإذا زكاة عروض التجارة الأصل أن تخرج من النقد، هو يقوم البضاعة ويخرج على النقد، يخرج نقدا، هذا الأصل. وتلك مسألة فرعية، هل ممكن يعطي من السلع نفسها؟ وإخراج زكاة الكتب لصاحب المكتبة كتبا لطلبة العلم الفقراء، هذه مسائل متفرعة، لكن الأصل أن زكاة عروض التجارة تخرج نقدا، فالنقد هو الهدف من التجارة كلها، الربح، فلوس. نعم، تفضل. واحد عنده أرض معدل البيع تجب فيها الزكاة كل سنة، يقومها ويطلع في 1025 نقدا كل سنة، آخر سنة باعها استلم النقد، كمل الحول، سيخرج من النقد الذي عنده في 1025 على حول الأرض التي باعها. إذا كمل على رجب سيخرج الزكاة من النقد،
مش من تاريخ من وقت ما قبض،
وليس من تاريخ ما قبض، لأننا تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا إن تحول العروض إلى نقد لا يقطع الحول، الحول ماشي، كما أن النقود إذا اشتري بها عروض تجارة فحولها حول أصلها ولا ينقطع الحول، فإذا كمل الحول على المبلغ الذي اشترى به تجب الزكاة حتى لو اشترى السلع أمس. طيب، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل ذهبا أو فضة بعروض التجارة، وكذلك طبعا الأوراق النقدية، فإذا أبدل أوراق نقدية بعروض تجارة أو أبدل عروض التجارة بأوراق نقدية الحول ماشي هو هو، هذه متولد بعضها من بعض. قال: لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم، فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحدا، وكذا إذا أبدل ذهبا بفضة إذا قصد بهما التجارة فيكونان كالجنس الواحد. الشرح الممتع. ومن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة بلوغ النصاب. ما هو النصاب؟ حد حده الشارع للممتلكات، إذا بلغته تجب الزكاة. فحد الشارع لبهيمة الأنعام 5 من الإبل، إذا بلغت تجب فيها زكاة، و40 من الغنم إذا بلغته تجب فيها الزكاة، و30 من البقر إذا بلغته تجب فيه الزكاة. حد الشارع للأثمان نصابا، إذا بلغته تجب فيها الزكاة. فإذا بلغ الذهب 85 غراما تقريبا من الذهب الخالص تجب فيه الزكاة. إذا بلغت الفضة خالصة 595 غراما تجب فيها الزكاة. حد الشرع للزروع والثمار نصابا، إذا بلغته تجب فيه الزكاة. من عدل الشارع، من عدله ورحمته، ما أوجب الزكاة على الأشياء اليسيرة، والواحد الذي حيلته نزل اليسير ما أوجب عليه الزكاة، من رحمته. حد للزروع والثمار نصابا 5 أوسق، يعني تقريبا، وتتفاوت طبعا حسب التمر ولا رز ولا قمح ولا، 612 كيلو غرام تقريبا. يمكن أنت عندك شجر في البيت يطلع 612 كيلو غرام، يمكن في ناس عندهم حديقة كبيرة، ناس عندهم مزرعة، ناس عندهم مزارع. طيب ما هو نصاب عروض التجارة؟ هذا رأيناه في السائمة والزرع والثمار والذهب والفضة، لها أنصبة محددة، أنصبة واردة في الشرع. وأما عروض التجارة فلم يأتي تحديد لقدر النصاب الذي من ملكه تجب عليه فيه الزكاة. وذهب عامة العلماء إلى أن عروض التجارة المقصود منها النقد، ولذلك لم يأتي بيان لنصابها، لأن نصابها نصاب النقد، فهي تتولد منه وتعود إليه. عروض التجارة تتولد من النقد وتعود إليه، فأنت تشتري عروض التجارة بنقد وتبيعها بنقد. إذن الطبيعي والمتبادر أن نصاب عروض التجارة هو نصاب النقد، فحكمها حكم زكاة النقد، ونصابها هو نصاب الأثمان. طبعا ما هي الأثمان؟ الذهب والفضة. الشرع يعني منذ أن خلق الله البشر إلى قيام الساعة، الذهب والفضة هي الأثمان التي يتبايع بها الناس. كون حصلت تطورات وقد تكون تحايلات في تحويل الذهب والفضة إلى أوراق نقدية وثم إلى أرصدة إلكترونية لا ترى ولا تذوق ولا تلمس ولا تشم، وإذا صار في إفلاسات عالمية دور عليها، تبخرت. أي والله، لما صار إفلاس في اليونان وصار في قبرص، ذهب الناس إلى البنوك، أعطونا، أنا عندي رصيد كذا، أعطونا، أعطوني رصيدي، مسك الباب. ثم طلعوا قرار أنه كل واحد يصرف له نصف رصيدي، بعدين قالوا لا ما يتحمل، ثلث الرصيد، ما قالوا ما يتحمل، 25% بس، 20% بس، ما لك الطالب إلا في 20% من رصيدك، مع السلامة. تبخرات. وقد يعني يجني العالم كارثة ضخمة جدا هائلة في انهيار مالي قادم في موضوع تبخر أموال الناس، الأرصدة الإلكترونية. بينما لما كان الذهب والفضة ماثلا عيانا ملموسا محسوسا مقبوضا مسلما، لا كان في تضخم ولا تبخر. على أي حال، نصاب عروض التجارة نصاب الأثمان. قال الكاساني رحمه الله: وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم، فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها 200 درهم أو 20 مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة، وهذا قول عامة العلماء بدائع الصناعي. قال رحمه الله أيضا: لأن الوجوب في أموال التجارة تعلق بالمعنى، وهو المالية والقيمة، وهذه الأموال كلها في هذا المعنى جنس واحد، بضائع صناعة. طيب كيف نحسب النصاب؟ يعني الآن توصلنا إلى أن نصاب عروض التجارة الأقمشة والأراضي والأجهزة والملابس والأثاث والأواني كلها نصابها نصاب الذهب والفضة. طيب كيف يحسب النصاب؟ ثم بناء على الذهب ولا بناء على الفضة نصاب الذهب غير نصاب الفضة؟ طيب تحديد النصاب يكون بضم جميع ما عنده من أموال التجارة، ويضم لها جميع ما يملكه من الذهب والفضة، فكلها تضم لبعضها في تكميل النصاب. لو أن شخصا يبيع مكسرات ومناشف ويبيع عدة أنواع من السلع، لن يقول: والله المكسرات ما بلغت نصابا، المناشف ما بلغت نصابا، الأواني ما بلغت نصابا. لا، سيجمعه كله ويضمه في محلات فيها تشكيلات، في عربات بضاعة وبسطات فيها تشكيلات، فإذا حال الحول ستجمع كلها، كل ما أعد للبيع. وإذا كان تاجرا عنده أموال ضخمة، كل ما عنده للبيع سيجمعه، سواء كان في المحلات أو في المستودعات أو في سفينة الشحن الخاصة به، لأن قد تكون استلمها وهي في الطريق، دخلت ملكه وهي في الطريق، قد تكون، وأرصدته في البنوك، وأمواله التي في البيوت، والعملات النقدية التي يحتفظ بها. إذا كان عنده عملات نقدية قد تكون أثرية لكن لها قيمة ستضم. طيب كل إذن ستجمع عروض التجارة مع أمواله الأخرى، فكلها تضم بعضها إلى بعض لحساب الزكاة. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل به نصابه، لا نعلم فيه اختلافا. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه، يعني عامة العلماء، هذه مسألة اتفاق، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها، يعني قيمة العروض، فتقوم بكل واحد منهما، فتضم إلى كل واحد منهما، ولو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما، فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة، يعني الذهب كل ما عنده من الذهب، وما عنده من الفضة، وما عنده من عروض التجارة. قال العلامة العثيمين رحمه الله: تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة، لأن المقصود بهما القيمة. فإذا الآن عرفنا أن النصاب سيحسب على الجميع، ذهب وفضة وعروض التجارة كله، فلا ينظر الذهب والفضة التي عنده نظرة مستقلة، وعروض التجارة التي عنده نظرة مستقلة السلع، لا، تضم إلى بعضها البعض. نعم، تقيم وتضم. متى يعتبر النصاب في عروض التجارة؟ سبق أن جمهور العلماء قالوا بأنه يشترط أن يكون المال بالغاً للنصاب الشرعي في جميع أوقات الحول، فلو نقص المال عن النصاب ولو قليلاً أثناء الحول انقطع ولا زكاة، سواء كان النقص بسبب البيع أو النفقة أو الهبة أو هلاك المال. أفرض أن النصاب مثلاً قلنا 1800 ريال مثلاً، واحد عنده سلع ب2000 ريال، أفرض تاجر قوارير ماء، قوارير الماء علك بليلة، لو نقص ما عنده من العروض والذهب والفضة والنقد الذي عنده كله، لو نقص أثناء الحول عن 1800 مثلا، انقطع الحول ولا زكاة، سواء كان النقص لأنه باع شيئا وخسر فيه، ما هو كيف سينقص؟ مثلا أن يبيع بخسارة، أو أن يهب، أو يسرق منه. فإذا نقصت عروض التجارة عن النصاب أثناء الحول فقد انقطعت، سقطت الزكاة وانقطع الحول. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجوب النصاب في جميع الحول، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب، انتهى. هذه فهمها لولدك، قل له: أنت جمعت في الحصالة عيديات ووفرت من مصروف المدرسة حتى صار عندك في الحصالة 2000 ريال، طبعا هذه تبلغ نصابا، ابدأ الحول. أثناء الحول صارت نكبة للمسلمين، فجادت نفسك يا ولدي 1000 للمسلمين، فقد انقطع الحول ولا زكاة عليك، لأن المال نقص عن النصاب بالصدقة. طبعا ما نقصت صدقة من مال بل تزيده من وجه آخر. عنده نصاب، اشترى بشيء عروض تجارة ولا للقنية الشخصية؟ إذن انقطع الحول. إذا اشترى شيئا لاستعمال الشخصي انقطع الحول. واحد عنده 2000 تبلغ نصابا، طيب اشترى بها أثناء الحول شيئا للبيت، قال والله محتاج مفارش سرير وغطية مخدات و800، كم باقي؟ 1200. خلاص اشترى شيئا للمنزل انقطع الحول. طيب إذا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: امرأة كبيرة في العمر مقيمة مع ابنها وهو متكفل بمصاريفها ولها راتب من الضمان، هل يأخذ منه شيئا لإخوته أو يتصدق به علما أنها مريضة بالخرف؟ المريض بالخرف ماله لا يقرب إلا بالنفقة عليه أو إخراج الزكاة منه فقط، فما يجوز الصدقة من أموال الأيتام ولا أموال المجانين ولا أموال الذين خرفوا، تبقى لهم أمانة تنمى وينفق عليهم منها وتخرج زكاتها فقط، فلا صدقة بغير إذن صاحب المال. كيف نرد على من يقول لا زكاة في الأوراق النقدية وأنها ليست كالذهب والفضة؟ لأن العلة الآن في الذهب والفضة ليست الثمنية، إنها أثمان. الذهب والفضة الآن مو الناس أصلا، يعني من زمان، من تاريخ، من أول، منذ أن خلق الله البشر يشترون ويبيعون فيها، يشتري بالذهب أو يشتري بالفضة، يبيع بالذهب ويبيع بالفضة، الله جعلها أثمانا، ثمن للأشياء. الآن الناس ما تشتري بالذهب والفضة تقريبا، أراحت إلى الأوراق النقدية وصارت تشتري بها، صارت هي الأثمان المعتمدة، خلاص العلة واحدة. طبعا في الأول أخذوا الذهب قالوا أودعوه في البنوك ونعطيكم بداله إيش؟ صكوكا، صكوكا اللي هي الأوراق النقدية، وقالوا تتعهد كذا البنك المركزي بأن يدفع لحامل هذا السند، صك كان من أول صك وسند، يدفع له مثلا جنيها ذهبيا ولا درهم فضة عند المطالبة، وهذا التعهد الذي شجع الناس على أنه إيش يعطون ذهبهم. ترى جاء وقت كان، أنت فكر قبل أن تتحول مثلا إلى الأوراق النقدية إيش كان الوضع؟ كل واحد عنده بدوي حضري عنده ذهب وفضته، لما طرحت فكرة الأوراق النقدية وأنه أسهل في الحمل وأنه واحد كيف يشيل الدنانير والدراهم وأنه معرض للسرقة طبعا حتى الأوراق النقدية الزر. لما جاءت فكرة المصارف طبعا يهود لهم في هذا أفكار يعني شيطانية رهيبة على أي حال، قالوا في العالم يلا هاتوا ذهبكم وفضتكم خذوا الأوراق. في البداية بعض الناس خصوصا البادية يقول أنا مجنون أعطيهم ذهبي وفضتي وأخذ أوراق؟ لا والله الله. طبعا في حكمة ترى في الموضوع، اللي عنده ذهب وفضته بقيت ارتفع الذهب عنده، لكن اللي صارت أوراق، أوراق النقد تنزل والتضخم والتضخم وانهيار العملات والكساد، والمهم حصل مشت الأمور وقالوا إن الالتزام الرسمي هو الضامن. طبعا حصلت أشياء، يعني وين راح الدينار العراقي والليرة اللبنانية، راحت عملات ألغيت وعملات انهارت وعملات كسدت وعملات هبطت وعملات، يعني كل هذا راح من مدخرات الناس ومن مجهوداتهم. طبعا لو عنده كل واحد ذهب وفضته ما يصير هذا الانخفاض طبعا ولا هذا الانهيار، ألغيت عملة ما تتأثر. وهذا سبب طبعا المطالبة أو فكرة دراسة موضوع الدينار الإسلامي والدرهم الإسلامي والعودة. الفكرة هذه يعني حصل محاولة لتبنيها في ماليزيا لكن ما تكملت، حوربت. الآن الأوراق النقدية يلموها، خلاص صارت أرصدة بنكية. أقول هات أوراق نقدية، خذ بطاقة، خذ الله يسلمك البطاقة الممغنطة خليها عندك اشتري بها، لو صار شيء خلي البرمجة تنفعك. ولذلك احنا دائما نوصي نقول يا جماعة اتخذوا الأموال الحقيقية. ما هي الأموال الحقيقية؟ التي جاءت الشريعة بالزكاة فيها، حط لك مزرعة، غنم، ذهب، أي هذه الأموال الحقيقية، لو صار شيء عندك زرع تأكل منه وغنم تشرب منها وعندك ذهب وفضة تشتري وتبيع بها. لكن الآن لو جاء واحد شو يقول الحين يعني الآن وين، حتى لو أخذنا الذهب وين نحطه ولو أخذنا؟ لكن يوما ما، يوما ما سيعود الناس الأموال الحقيقية وتنتهي اللعبة الكبيرة التي مارسها اليهود في العالم في قضية المصارف وأخذوا أموال الناس. على أي حال الآن دعونا، هو السؤال يقول في، بس قول شاذ، قول شاذ ولا فتاوى المجامع الفقهية واللجان الإفتاء على وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، لأن إلى الآن خلينا نقول حتى الآن تقوم مقام الذهب والفضة في أنها أثمان يباع ويشترى بها، ولذلك الزكاة فيها. فيها ما الفرق بين الهبة والإرث واللقطة عند الحنابلة؟ ما أدري، ما أعرف، لكن الهبة تتملك بالقبض طيب، والإرث يدخل عليك بالغصب. الحين الهبة لو رديتها ما قبضتها ما تملكها، صح ولا لا؟ الهبة تملك بالقبض والإرث يملك بالأمر الواقع، مات الرجال خلاص، خلاص بمجرد موته دخلت أمواله في ملك ورثته بحسب أنصبته، ما تبغى روح تصدق فيها بعدين، بس المهم دخلت ملكك. بينما الهبة ما تدخل ملكك إلا بالقبض، وأما اللقطة لا تملك إلا بعد التعريف، فلا بد أن تعرف سنة كاملة ثم إذا أراد أن يتملك تملك. فإذا في شيء يدخل بالأمر الواقع، وعند الحنابلة هذا قالوا به إنه الإرث بالقوة خلاص دخل بالأمر الواقع، والهبة تملك بالقبض، واللقطة بعد التعريف، إذا نوى أن يتملكها تملكها. طيب ما حكم إسناد الظهر للكراسي في الصلاة لمن يصلي على الكرسي؟ طبعا هذه مسألة جديرة بالتأمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب مستلقيا، صلي قائما إذا كان يستطيع القيام، فلا يجوز له الاستناد أثناء القيام في الصلاة استنادا لو أزيل المستند عليه سقط. فلا يجوز الاستناد في القيام في الصلاة وهو مستطيع إلى شيء لو أزيل لسقط، لأنه معناها ما هو قائم. يعني لو أثناء الصلاة استند كذا على جدار على عمود، طيب استند استنادا بحيث لو أزيل المستند عليه لسقط، معناه هذا ليس قائم، هذا واحد. ثانيا الصلاة جالسة، السنة وردت للمريض الذي أو الذي لا يستطيع جالسا أن يصلي متربعا. طيب لو استند وهو متربع أو وهو جالس صلاة للجالس وقال صلي جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، فلو أنه استند وهو جالس استنادا إلى ظهر لو أزيل لسقط، صار مستلقيا، معناها أنه ما صلى جالسا، صار في حكم المستلقي. الحين نحن نتكلم على واحد مستطيع للجلوس، إذا استطاع أن يستند إلى شيء يستند يصلي، لكن احنا نتكلم على واحد على يعني صلي قائما يستطيع القيام، صلي قاعدا يستطيع القعود. اذا ما يستطيع الا مستلقي او باستناد خلاص يستند طبيعي، مساله استطاعه. بس اتكلم على مساله اثر الاستناد في صحه الصلاه، سواء كان قائما يستطيع القيام او ما يستطيع القيام لكن يستطيع القعود، فما اثر الاستناد؟ هذا البحث. ايوه في المكتوبه هذا يجب، وفي النافله تصح الصلاه جالسا وهو يستطيع القيام. فلو انه صلى النافله متكئا على جدار او صلى النافله جالسا جاز. طيب يقول السؤال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز طلب العوض من المتسبب في الضرر؟ طبعا من تسبب بضرر يعوض. هل يجوز دفع زكاة المال إلى رجل يريد الزواج وينوي إضافة غرف في بيت ورثه وإخوته من والدهم؟ أما مسألة دفع الزكاة إلى رجل يريد الزواج فيجوز إذا كان يخشى على نفسه، يعني واحد يخشى على نفسه الحرام ولابد يتزوج، خلاص وجب عليه الزواج شرعا وجب، فلا يستطيع أن يتزوج فيعطى ما يتزوج به. أين يدخل في المصارف الثمانية؟ في سبيل الله القتال، جهاد سبيل الله، في الفقير والمسكين. فإن قال طيب هو معه فلوس وكان عايش، نقول إذا كان غنيا بنفسه فقيرا بأهله فقد دخل في أهل الزكاة، ولو كان غنيا بنفسه لأنه صار فقيرا بأهله. من وين دخل في الأصناف الثمانية؟ لأنه صار فقيرا بأهله. طيب مسألة إعطاء الزكاة لشراء بيت عند بعض مشايخنا فيها تردد، يقولون هذا إنفاق لمال كثير لشخص واحد، وأكثر العالم مستأجرين، حتى أغنياء ومدراء شركات مستأجرين، فلا يرون إعطاء الفقير المبلغ الكبير في الزكاة، خذ مليون عشان تشتري بيت ولا، لكن ادفع إيجار البيت من الزكاة. نعم، أو البيوت الشعبية مثلا يقال هذه أسرة وما عندهم عائل ولا كذا، وامرأة معها أولاد ولا وحدها، ويعني ما إذا أعطوها هالسنة السنة اللي جاي ما يعطونها، ولو نشتري لها بيت شعبي 50-60 ألف، شيء مثلا غرفة مطبخ وحمام، يعني مثل تستر بها نفسها، المال إيش يعني؟ أي أما يقال يلا نشتري لك شقة مليون، دوبلكس 3 مليون، فيلا 5 مليون، إعطاء يعني أموال الزكاة بهذه الطريقة فيه إجحاف بالفقراء الآخرين. أزكي كل عام مبلغ وقدره وأقوم بالزكاة في شهر رجب، كنت قد دخلت في جمعية وحال الحول في شهر صفر، هل أضم الزكاتين إلى شهر صفر؟ هو أنت ما يجوز تأخر الزكاة، إذا حال الحول يجب أن تخرج فورا على المال الذي عندك، على المال الذي عندك. فإذا كان المال عند مليء باذل، مليء باذل، يجب عليك إخراج الزكاة. وإذا كان المال عند شخص ما تستطيع تخرجه منه، ما تستطيع، فإما لفقره أو لمماطلته فلا زكاة حتى تقبضه. يقول بنيت للوالد مبنى قبل 25 عاما ودفعت فيه 100 ألف، وأعطاني والدي أرضا مقابلها ولم أعرضها للبيع، ونيتي أن أبنيها لأنها بمكة وأرغب عند الكبر أن أسكن هناك. إلى الآن في زكاة؟ ما في زكاة، ولكنها تسام كل فترة مني وأرفض البيع، فهل عليها زكاة؟ علما طبعا إذا أنت ما غيرت نيتك من السكن إلى البيع فلا زكاة، لكن إذا غيرت نيتك هنا عند بعض مشايخنا يبدأ الحول، وعند من يقول أنه لا تكون عروض التجارة إلا إذا اشتريتها بنية المتاجر والتكسب والتربح فلا زكاة، إلا إذا بعت، إلا إذا بعت بعد ذلك يبدأ الحول. أقول بعض الأحيان لا السعر قليل وأرفع السعر أكثر من السوم، كلمة أرفع السعر أكثر من السوم ممكن تدل على تغير النية، يعني هو قال أنا بسكن فيها، جابوا له فلوس قال أنا أبغى أسكن فيها، جابوا له أكثر، بدأت المم تزداد العروض، النوايا تتغير، فبدأ يقول جيبوا لي أكثر، جيبوا لي أكثر، جيبوا لي أكثر. هو ما هو عبث صح؟ يعني هو لا يعبث بهم الآن، يتلاعب بهم، يقول جيبوا لي أكثر مما يغيبي، ليش يقول جيبوا لي أكثر؟ فكلمة أقول لهم جيبوا لي أكثر هذه فيها نية بيع. إذا كانت نية البيع موجودة هذا اللي يجعلها عروض تجارة، إذا نية البيع غير موجودة، يعني هو الآن قال والله أنا ناوي، أنا المسألة هذه مرت معنا في الدرس، أنا ناوي أسكن، لكن إذا جابت لي السعر خيالي أو السعر هذا هذه ما فيها زكاة، لأن كل واحد عنده شيء لو عرض فيه عليه شيء عظيم يبيع. هناك معرض لبيع السيارات الجديدة نقدا، ولكنهم يملك اتفاقية مع البنك من خلال برنامج إيجار منتهي بالتمليك، فإنه يقوم بعمل المعرض عمل واسطة بينه وبين العميل حتى يتمم عملية البيع للبنك، والبنك يؤجل العميل إيجار منتهي بوعد التملك. لا يجوز للبنك أن يبيع إلا إذا كانت السيارات في حوزته. يظهر الآن أن السيارات في المعرض وفي اتفاقية بين المعرض والبنك، والعميل يجي يشتري من البنك، يشتري من البنك والسيارة في المعرض، هذا لا يجوز، ما في شيء اسمه تشتري البنك والسيارة في المعرض. البنك يقوم بنقل السيارة من المعرض إليه ويحوزها، وتنتهي علاقة التاجر الأول بها صاحب المعرض، تنتهي العلاقة به نهائيا، ثم البنك يبيع. فلازم هذا المعرض يفهم البنك شرعا، تبوا تشتروا مني تأخذوها تنفصل علاقتي بها تبيعوها، أما تشتري تبيع على واحد وتحول علي، يعني أنت يا بنك تشتري تبيعه، بالله عليك تبيعه وتوقع معه العقد البيع والشراء والسيارة عندي، وبعد ما توقع وتضمن الزبون تروح تشتري مني، يعني إيش؟ يعني أنت قاعد تبيع شيئا قبل أن تملكه، لسه هو عندي تروح تبيعه وهو عندي. وين حديث نهى عن بيع ما لا يملك؟ وين حديث نهى عن بيع ما لم يقبض؟ وين حديث نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم؟ طلعها من التاجر الأول ويحوزها التاجر الثاني، يحوزها يقبضها عينا بعدين يبيعها، هذا البيع الصحيح. هذول شوف احتياليون، يبغى يبيع السلعة وهي عند التاجر الأول ويوقع العقد مع الزبون، وأنه اشترى بالأقساط سيارة كذا كذا كذا، ثم يذهب لصاحب المعرض يقول أعطينا السيارة بعناها. وهناك صورة أخرى حيث يذهب الشخص للبنك مباشرة، وهنالك قسم الإيجار المنتهي بوعد التملك، يطلب منه سيارة معينة بحيث يتم شراؤه باسم البنك وتأجيره للعميل بوعد منتهي بالتملك. طيب خلي البنك يحوز السيارة والمفاتيح معه وأوراقها معه وخلاص، بعدين يأجرها مع وعد بالتملك، نفس العملية. يعني أنت ما يجوز لك تبيع شيء ما هو في حوزتك، ولا يجوز لك تأجر شيء ما هو في حوزتك، الباب واحد، لا تبيع ما ليس عندك ولا تؤجر ما ليس عندك. التأجير فرع عن الملك، فإذا أنت ما ملكت كيف تؤجر؟ وإذا ما ملكت كيف تبيع؟ قل ما تشاء مخالفة صريحة للشرع وهي محرمة، شريكي مكر بي وغرر بي في سعر الأرض والقضية في المحكمة، وقد يطلب منه القاضي أن يحلف وقد لا يتورع في الحلف كذبا، فهل آثم إذا تركته يحلف لأنه قد يفعلها؟ لا ما تأثم طبعا، هذا حقك، وهو أنت الآن البينة أو يمينه، أنت الآن تطالب، أنت مطالب صاحب حق، هو مكر جحد غرر كذب، فذهبت القاضي فقال القاضي بينتك؟ قلت والله شيخ ما عندي بينة. قال ما لك إلا يمينه. قلت يحلف كذبا، حتى لو يحلف كذبا، هو أنت الآن أنت صاحب القرار، تبغاه يحلف يحلف، ما تبغاه يحلف خلاص ما يحلف. وقد ذكروا أن الشيخ أظن سليمان بن حمدان رحمه الله كان قاضيا بالمدينة، ثم انتقل إلى مكة وتوفي بعد ذلك بمدة. كان قاضيا بالمدينة، جاءه خصمان، واحد يدعي على الآخر، قال بينتك؟ قال ما عندي بينة. قال سلفت مال وجحدني. قال ما تقول؟ قال ماله شيء، ما اقترت منه أصلا. قال الشيخ بينتك؟ قال ما عندي بينة. شهود؟ إثباتات؟ قال ما عندي. قال ما لك إلا يمين؟ قال الشيخ يحلف، هذا يعني عنده الحلف زي جرب الماء يحلف. قال ما لك إلا يمين؟ قال أريد اليمين. فقال القاضي احلف. يقول فما استتم يمينه حتى سقط ميتا عند الشيخ. حدثني بهذا الشيخ عبد الرحمن العياف، ويبلغ الآن قرابة 100 من تلاميذ الشيخ بن حمدان، لأن تلاميذه ماتوا، يعني قصة قديمة، لكن الشيخ عبد الرحمن ممن بقي حيا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، راتبي حول 1000 ريال، وعندي أسرة أعولها، ودائما أختلف مع والدي بسبب أني أعطيه مصروفا لا يكفي وحسب استطاعتي، ولكن والدي يدعو علي، فهل دعاؤه مستجاب علما أني متزوج وعندي أطفال وأم مطلقة مع أطفالها؟ لا والله، يعني راتبك 1000، إيش تكفي 1000؟ ولذلك يعني أنت زوجتك وأولادك مقدمون في النفقة، والأم مقدمة على الأب، والأب قد يكون له راتب تقاعد، قد يكون له أولاد آخرين، هذا اعتداء. وبعدين مو هو أن والله تقول ولد غني لا يريد إعطاء أباه بخلا عنادا، لا، 1000 ريال، 1000 ماذا تفعل 1000؟ هم يقولون الآن إيش اللي دخله أقل حسب مستويات المعيشة، الآن حسب مستويات المعيشة، أسعار الخضار، أسعار اللحوم، أسعار إيجارات، يقولون اللي دخله الآن أقل من كم، من 6000 يعتبر تحت خط الفقر، أو من 7000 تحت خط الفقر، إيش هذا 1000؟ والله لا يحب المعتدين في الدعاء. لدي أسهم وأصلها قروض وأزكيها باستمرار، وأصبحت مدين من جهات عدة، وذاك والله هذا التحذير في قضية لا تقترض لشراء أسهم، تراها تطير، وإذا جاء وقت الاستحقاق البنك ما يعرف، اصبروا علي إلى أن ترتفع، إلى السوق يطلع أبيع وأعطيكم، ولا يتعرفون. ولذلك هذه مصيبة، التجارة بالأسهم بالدين كارثة، قد أودت بكثيرين. يا بنك أقرضني، ارهن بيتك، راح البيت مسكين، رجع للإيجار، ناس تحطموا من هذا. على أي حال، لدي أسهم وأصلها قروض أزكيها باستمرار، إذا كانت للبيع للمضاربة طبعا حتزكيها لأنها عروض تجارة. وكذلك أسهم البنوك تزكى بكل حال لأن مقابلها سيولة. افرض الآن سهم البنك يقابل السيولة 90% و10% منشآت وأجهزة وسيارات تبع البنك، طبعا اللي مقابله مباني وسيارات هذا ما في زكاة إذا كان ما هو سهم مضاربة، لكن المقابل سيولة حتى لو ما هي مضاربة فيها زكاة، لأن هذه أسهم مقابلها سيولة، يعني كأنه عندك هذا، يعني هذا نقد نقد نقد. هذا الفرق بين أسهم بنوك وأسهم شركة الإسمنت وأسهم شركة الزراعية وأسهم شركة العقارية، إنه السهم مقابله إيش؟ أراضي، معدات، مزرعة، آليات، إسمنت، خلاطات طبعا، وإيش؟ وزكاة السهم تؤخذ، زكاة الشركات تؤخذ من قبل الدولة. فإذا كانت الدولة تأخذ الزكاة خلاص يصير أنت ما عليك، إلا إذا كانت تأخذ على اسم على القيمة الدفترية والقيمة السوقية أغلى أو أعلى، يصير عندك تطلع الفرق. على أي حال، يقول الزكاة إذا كانت أسهم مضاربة تجب الزكاة فيها. إذا قال أنا ما عندي، نقول سجل على نفسك دينا لله، وإذا بعت طلع عن السنوات الماضية. إذا قال أنا ما عندي سيولة ولا أستطيع أبيع، خسارة، سجل على نفسك دينا وطلع لما تبيع، طلع كل السنوات. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.